أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بناء على أن يكون الشيء صادرا من الله تبارك وتعالى بالمباشرة، لأن العبد محل الفعل ومعرضه، من جملة أن يكون له اقتناب إليه بوجهين، فالإرادة السابقة على الأمان لا يكون لها دخل في صدور العمل أصلا، كما ادعاه الأشعري، أو أن يكون الفعل مستندا إلى الإرادة، والإرادة تكون مستندة إلى أمر خارج عن الاختيار. على كلا القولين يشكل الأمر في العقاب من الله سبحانه وكذلك من غير الله سبحانه، يعني العقلاء، نرى أنهم يعاقبون على الأفعال الصادرة من الناس ويجعلون قوانين، وكذلك الشريعة المقدسة جعلت قوانين بالنسبة إلى بعض الأفعال، فقد أمر الزاني أن يضرب 80 جلدة أو أن يجلد، وهكذا بالنسبة إلى قتل النفس أمر بالقصاص، وغير ذلك من الموارد، يعني موارد الديات والحقوق والقصاص، جعل جزاء بالنسبة إلى بعض الأعمال. لو فرضنا أن العمل صادر بغير إرادته أو صدر بإرادة منتهية إلى غير ما بالاختيار، لحيث لا بد من صدور الفعل خارجا، كيف يمكن أن يعاقب العبد؟ وليس هذا إلا ظلما من المعاقب، لأنه لا مناص للعبد من فعله في الخارج، وليس له اختيار الفعل والترك. فهذا يكشف كشفا قطعيا عن بطلان هذين القولين، يعني ما ذهب إليه الأشاعرة وما ذهبت إليه الفلاسفة، ولذلك التجأوا إلى الجواب عن هذا، فأجابوا بوجوه عديدة لا يرجع شيء منها إلى مصدر. ذكر أبو الحسن الأشعري في الجواب عن هذا أن العقاب والثواب ليس على العمل الخارجي، فإنما هو على كسب العبد، فإن الكسب له مدخلية في سبل العمل. واستدل على ذلك بعدة من الآيات، لا يبعد أن يبلغ 50 آية وأكثر. فقد ذكر في هذه الآيات أن الثواب والعقاب على الكسب، هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الكسب يترتب عليه العذاب، بل وذوقوا العذاب مسبب عن كسب السيئات. فلذلك التزم بأن العمل يصدر من الله سبحانه، ومع ذلك يستحق العبد العذاب أو الثواب، واستحقاقه ذلك إنما هو من جهة كسبه. وهذا لا يمكن المساعدة عليه. أولا الآيات المباركة كثير منها، يعني في كثير من الآيات أيضا ترتب الجزاء الثواب والعقاب على العمل، على نفس العمل. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، وغير ذلك من الآيات المباركة التي دلت على أن العذاب والثواب مترتبان على العمل. فمن شاء فليعمل، العمل يصدر بالمشيئة، فالعقاب والثواب مترتب على العمل، وليس الكسب أمرا ومغايرا للعمل. مع قطع النظر عن الآيات الدالة على أن الثواب والعقاب مترتبان على العمل، نسأله عن الكسب، ما معنى الكسب الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ فإن كان الكسب بمعنى الاختيار، يعني كسب الإنسان أو اكتسب، فلا من كسب سيئة، يعني اختار هذا وجره إلى نفسه، الذي هو معنى الكسب، جر شيء إلى نفس الفاعل. إذا كان المراد بالكسب هو الاختيار فهذا ابطال لأساس الجر، فمعناه أن الأمال إنما صدر باختيار العبد وبكسبه، وهذا هو المطلوب. والذي ندعي، فما معنى صدور الفعل من الله تبارك وتعالى مباشرة من دون دخل للعبد فيها أسلا، بل الفعل إنما صدر باختياره، وهذا هو معنى الكسب. إن اختار بالكسب هذا المعنى كما هو صحيح، وهذا هو معنى الكسب. والله تبارك وتعالى يجزي عبيده بكسبهم أو باكتسابهم، أي باختيارهم العمل، العمل الحسن أو العمل القبيح، فهذا هو معنى الاختيار. وإن أراد أن الكسب فعل مغاير للاختيار، فهذا الفعل ننقل الكلام إليه، هل هذا صادر من العبد أو من الله سبحانه؟ فإن التزم بأنه صدر من العبد وأن العبد أوجده باختياره فليلتزم بهذا بالأول. لماذا يلتزم به في هذا الفعل الذي هو معنى الكسب، يعني يعبر عنه بالكسب؟ إذا أمكن صدور فعل من العبد بحيث يكون العبد هو الفاعل مستقلا كما يدعيه القائل بالتفريق، أو غير مستقلين كما ندعيه، فليلتزم بهذا في نفس العمل الخارجي. ما الفرق بين الصلاة وبين الكسب؟ هذا عمل وذاك عمل، كيف يكون هذا العمل صادرا من الله مباشرة والعمل الثاني صادرا من نفس العبد من دون أن يكون لمشيئة الله دخل في شعوره؟ بل فإذا التزم فأن الكسب الذي هو عمل آخر يصدر من المكلف نفسه فليلتزم بهذا في الأول. وإن قال أن الكسب أيضا فعل صادر من الله سبحانه وهو الموجد لهذا الفعل من دون أن يكون لاختيار العبد دخل فيه، والكلام هو الكلام، رجعنا إلى أن العذاب والعقاب لماذا يعاقب العبد المسكين على عمل أوجده الله فيه من دون أن يكون له دخل في صدور هذا الفعل؟ كما جاء فرضنا أنه تكلم في النوم، أفيمكن أن يقال إن الله تعالى يعاقب العبد أو أن العقلاء يعاقبون أحدا بتكلمه حال النوم أو بحركته حال النوم؟ إذا أمكن ذلك أمكن الأول. وإذا فلو فرضنا أن الفعل والكسب، لو فرضنا أنه فعل آخر يصدر من العبد بغير اختيارين ربنا من دون أن يكون الاختيار العبد دخل في صدور هذا الفعل، فلماذا يعاقبه العقلاء أو يعاقبه الله سبحانه وهذا لا يمكن الالتزام به؟ فهذا الجواب ساقط. وأفزه من هذا الجواب ما ذكره البابلاني من أن العقاب والثواب ليس على الفعل الاختياري، وإنما هو مترتب على الإطاعة والإسيان. مقتضى الآيات المباركة أن الثواب مترتب على الإطاعة، وأن العقاب مترتب على المعصية. فالفعل ليس صدر من الله سبحانه إلا أنه يصح عقاب العبد، وكذلك بل يستحق الثواب من جهة إطاعته ومعصيته، وهذا أفضل من الأول، لأن الإطاعة والمعصية عنوانان انتزاعيان من العمل الخارجي. العمل المطابق للمأمور به والمعفی به بعنوان امتثال امر المولا هذا اطاعته، كما ان العمل على خلاف امر المولا او نهيه معصيه. ليست المعصيه والاطاعه بل عملين يستران من المكلف غير ما يعمله في الخارج من الصلاه والصوم والزكاه بل وغير ذلك، يعني من الافعال المحرمه الكذب و ایزاء المؤمن و الزنا و نحو ذلك من المحرمات. لیست الاطاعت و المعصیه امرین مغایرین لهذه الافعال في الخارج، عنوانان انتزاعیان ینتزعان من الاتیان بالمأمور به او خلاف المأمور به او المنهیات. فإذا فرضنا ان منشأ الانتزاع غیر اختیاریه و يصدر من المكلف بغير اختياره ولا دخل له في وجوده، الإيمان الانتزاعي أيضا يكون كذلك تابع لمنشأ الانتزاع. كيف يمكن أن يعاقب الله سبحانه على أمر انتزاعي من فعل غير اختياري؟ وإذا التزم الباطلاني فأن الإطاعة والمعصية فعلان يستران من المكلف زائدا على ذات الفعل، يعني ليس بأمرين انتزاعيين وإنما هو أمران متأصلان. ننقل الكلام إليهما فنقول هذان الفعلان هل صدرا باختيار المكلف أو بغير اختياره؟ إذا التزم بصدورهما باختيار المكلف وبمشيئته فلماذا لا يلتزم به في بقية الأفعال؟ إذا أمكن صدور هذا الفعل من المكلف باختياره جميع الأفعال كذلك لا خصوصية لهذين. وإذا التزم بأنهما أيضا يصدران بغير الاختيار فكيف يعقل عقاب المكلف على فعل غير اختياري هذا المحذور؟ فهذا الجواب ايضا ساقط بل هو افضل من الجواب الاول. لقد اجيب عن ذلك ايضا، يعني الاشعريون اجابوا باننا لا نلتزم بالحسن والقبح ولا يلزم اي قبح في عقاب من صدر منه الفعل بغير اختياره. فليكن هذا لا يكون ظلما من الله سبحانه، يعني نلتزم بالتالي لو كان الفعل اختياريا لكان العقاب عليه عقابا بلا اختيار، نلتزم بهذا فنقول نعم العقاب عقاب بغير اختيار بفعل غير اختياري. قولكم ان هذا ظلم لا نلتزم بقبل الظلم من الله سبحانه بل لا يتحقق فيه الظلم ابدا. طالبه من فال موضوع لا يكون ظلم حتى يكون قديا، لا يتصور الظلم فيه سبحانه، لان جميع الموجودات في هذا العالم وفي الاخره كل الموجودات مملوك له سبحانه، يتصرف في ملكه كيف ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. كيف يمكن تصور الظلم فيه؟ الظلم إنما يتصور فيما إذا تصرف الإنسان في ملك الغير فيقال إنه ظلمه فأخذ داره مثلا أو أخذ ثوبه أو ضربه مثلا شتمه. إذا فرضنا أن المملوك مملوك له يتصرف في مملوكه كيف ما يشاء فلا يكون هذا ظلما ولا نتصور قبحا في فعل الباري. كل ما يصدر منه فإنه حسن فإنه سبحانه هو الحاكم على الإطلاق وليس هو بمحكوم للعقلاء حتى يحكم العقلاء بكبه هذا العمل وأنه لابد من أن لا يصدر من الله سبحانه. الله تبارك وتعالى ليس بمحكوم لأحد حتى يحكم عليه، بل هو الحاكم على الإطلاق، يحكم بما يريد، وكل ما يصدر منه لا يصدر إلا أفضله حسنا على الوجه الأزهر دون أن يتصور فيه قبر أسلا. فكأن دعواهم هذا ترجع إلى أمره، أحدهما أن الظلم لا يتصور فيه سبحانه، فكل ما فعله فهو عدل يتصرف في ملكه، حتى أنه كما صرف في ذلك، حتى لو أنه لو أدخل نبيه النار وأدخل الكافر في الجنة لا بأس بذلك. المملوك مملوكه والمحل محله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه هي إحدى الدعوين. الدعوة الثانية أن الدعوة الأولى أن الظلم لا يتحقق فيه، والدعوة الثانية أنه لا يكون محكوما من العقلاء بشيئين، فإنه الحاكم وليس بمحكوم أبدا. العقلاء لا يمكنهم أن يحكموا على الله سبحانه بشيئين، أن هذا يحبر وهذا يحسن، يعني إنكار للحسن والقرب، فأن ما يصدر منه حسن لا محالة. كلتا الدعوين واضحة الفساد. أما الدعوة الأولى فلأن الظلم لا ينحصر بأن يتصرف الإنسان في ملك الغير، ليس مفهوم الظلم متقدما بذلك، ليقال بأن كل ما في الوجود في أي عالم كان فهو مملوك لله سبحانه، فلا يتصور فيه ظلم، بل الظلم هو التجاوز، بل في مقابل العدل الذي هو بمعنى الاستقامة، والظلم بمعنى الجور والانحراف. هذا لا يختص بأن يكون في ملك الغير، بل يصح أن يقال إن الإنسان ظلم نفسه. فالعالم بأجمعه وإن كان مملوكا الله سبحانه، إلا أن ثواب العاصي بل وعقاب المطيع هذا يكون تعديا ومخالفا للاستقامة، فإن عمل العاصي مما يستحق عليه العقاب، وعمل المطيع مما يستحق عليه الثواب، يعني هذا قابل للمد وذاك قابل للذم. فإذا فرضنا أنه انعكس الأمر فمدحنا العاصي وذممنا المطيع، هذا يكون جورا ويكون على خلاف الاستقامة وخلاف العدل. فلا ينحصر الظلم بأن يتصرف الإنسان في ملك غيره. نعم الغصب كذلك، الغصب هو التصرف في ملك الغير أو في متعلق حق الغير، وأما الظلم فهو أعام. وأما الدعوة الثانية فأن الله سبحانه لا يكون محكوما لأحد، هذا صحيح، ليس هذا من موارد الحكم على الله سبحانه، يعني اشتبه عليه الأمر على الأشعري. الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، حارة نحكم بصدور فعل بحسن فعل ينبغي أن يصدر حكما من العقل أو حكما من الله سبحانه في العباد. نعم هذا كذلك، يعني العقل يدرك بأن فاعل هذا الفعل يستحق العقاب، أو فاعل هذا الفعل يستحق الثواب، أو أن الله سبحانه يحكم بذلك، يأمره بفعل لا بد له من الفعل ولا بد له من الترك. هذا لا معنى الله سبحانه، فأن يقال إن الله محكوم من قبل العقلاء بهذا العمل. العقلاء بل قاصرون عن الحكم بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فإنه خالقهم ورازقهم، كيف يمكنهم أن يحكمون عليه؟ بل المراد بالحكم العقلي في المقام هو العقل النظري، يعني العقل الذي استدل على وجود الصانع وأنه لا بد للعالمين من صانعين، كما يدرك وجود الصانع يدرك صفات الصانع أيضا، وأن الصانع لا بد من أن يكون عالما، الصانع لا يمكن فيه الجهل، الصانع لا يمكن فيه العجز، الصانع لا يمكن فيه الموت، بل هو حي أزلا وأبدا ولا يموت. كذلك يدرك أن الصانع لا بد من أن يكون حكيما وأنه لا يظلم، فإن الظلم ينشأ من أحد أمرين، ينشأ إما من الجهل وإما من العدل، لا يتمكن من إنفاذ ما أراد، فمن عجزه يظلم غيره، وإلا الحكمة تنافي ذلك، الحكمة تنافي الجور، ولازم الحكمة الاستقامة والعدل، وأن يزع الله سبحانه كل شيء في موضعه، وهو معنى العدل. فمعناه أن العقل المدرك لوجود الصانع يدرك التنافي بين وجوب الوجود من جميع الجهات وعدم الحاجة إلى شيئين، واستغنائه عن كل شيء يدرك جميع ذلك، فيدرك أن الظلم مستحيل في أمره، يستحيل أن يصدر منه ظلم، وإلا فليس بواجب، لأنه إما جاهل أو أنه عاجز، وكل من كلاهما ينافي وجوب الوجود. فليس هذا من العقل العملي ومن الحكمة العملية، يعني إن الله سبحانه محكوم للعقلاء، مثلا لو فرضنا أنه لو خالف يعاقبوه على هذا العمل، ليس من هذه الجهة، بل يدرك العقل باستهالة الصدور هذا العمل منه، فإنه ينافي الوجوب الذاتي الوجوب من جميع الجهات، يعني من جهة ذاته ومن جهة صفاته، كل ذلك واجب، كما أنه واجب من حيث الوجود، واجب من حيث العلم، واجب من حيث القدرة، واجب من حيث الحياة، واجب من حيث الحكمة، والحكمة يرجع إلى الأمرين، يعني لا يعمل عملا منافيا لعلمه أو منافيا لعجزه لقدرته. فليست هنا أي محكومية لله سبحانه وأي تنقيص، بل هو تنزيه لله سبحانه عن الجهل وعن العدل، فأين هنا محكومية؟ وأما ما ذكروا من إمكان أن يدخل الله سبحانه نبيه في النار، بل أن يدخل العاصي الشقي الجنة، أجابوا عن ذلك بأنه مناف لوعده سبحانه، إلا ممكن هو في نفسه، حيث إنه سبحانه وعد أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار، فمناف لهذا الوعد، هذا أيضا لا يرجع إلى محصل، فإنه إذا أمكن الظلم نعوذ بالله بالنسبة إلى الله سبحانه، فلماذا لا يمكن أن يكون هذا الوعد وعدا كاذبا؟ وإذا احتملنا صدور الظلم مين فنحتمل أن يكون هذا من الوعد الكاذب، فأي إكمنان يبقى حينئذ؟ وأي فائدة يترتب على بعث الرسل وإنزال الكتب مع هذا الاحتمال؟ المسيح يحتمل أن يعاقب على إطاعته، این سلمازا یکی و الاسی ایزن لمازا یک تنه به المحارب یحتملن یصاب علا حاضر الامار فا اینکار الحسن و القب یک تزی ولی یعنی یستدعی ابطال الحاجت الى انزال القب الى ارسال رسول هذا لا يرجي لهم هزال الا انا قد ذكرنا في بحث الترتيب انه لو بنينا على هذا البناء يعني انكار الحسن والقرب حينئذ لا يمكن اثبات النبوه اصلا هذا باب اثبات النبوه ينزل اذ يمكن ان يكون هذا المدعي للنبوه والذي اتى بمعجزتين يمكن ان يكون كاذبا لا سبيل الى نفي الكذب الا انه يقبه يعني يكون ظلما يقبه على الله سبحانه ان يجري المعجزة بيد الكاذب فان في ذلك اغراء للناس وهذا اغراء لا يفتر منه سبحانه فلا يجوز ان يظهر المعجزات وان يعطي الكاذب هذه القوة التي يعجز البشر عن الاتيان بمثل ما يأتي به هو المدعي للنبوة على ذلك لو جوزنا ذلك يعني جوزنا أن يستر القبيح من الله سبحانه أو قلنا أنه ليس بقبيح كل ما يفعل يكون حسنا إذن كيف يمكننا إثبات النبوة إذ لا طريق إلى إثبات النبوة إلا إظهار المعجز فلماذا لا يمكن أن يكون إظهار المعجز من النبي الكاذب إذن بطل أصل الشريعة بل جميع الشرائع يبطل وهذا الكلام وإن صدر من الأشعريين من رئيسهم أبو الحسن واستحسنه بالباقي إلا أنه ينبغي أن يذهك على مثل هذا الكلام وأن الله سبحانه بل لا يتصور فيه يعني بمعنى أنه يعني الظلم فيه ليس بقبيح لأنه لا يكون محكوما للوكلاء هذا ينافي وجوب الوجوب وينافي صفاته الذاتية العلم بل والقدرة القائل بقبح الظلم عليه لا يثبت حكما عليه سبحانه وإن كان في الكلمات المتكلمين يقولون يجب على الله سبحانه هذا لكن ليس مرادهم من يجب يعني أنه محكوم من قبل الوكلاء لو خالفا مثلا يستحق العقاب لا يريدون هذا بل يريدون يجب مثل يجب وجوده يعني هذا لا بد منه فإن وجوده سبحانه لا يمكن أن يكون ممكنا بل هو واجب لا محالة كذلك علمه واجب قدرته واجبة حياته واجبة والحكمة من فروع العلم والقدرة فإن الظلم لا يصدر إلا من أحد هذه إما من العاجز أو من الجاهل وأما العالم والقادر كيف يمكن أن يزع الشيء في غير محله يستهين هذا صدوره من الله سبحانه فهذا الجواب أيضا لا يرجع إلى مهزل بقي الكلام في الجواب الرابع الذي ذكرت الفلاسفة يعني الشيخ من صدره ومن تبعه بل من قبله واختاره صاحب الكفاية نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.